7. الواقع وثقافة التساؤل. ويعود هذا الاتجاه للمفكر محمد باقر الصدر، فمن وجهة نظره أن النصوص لم تعالج بروح التطبيق على الواقع واتخاذ قاعدة منه، ولهذا سوغ الكثير لأنفسهم أن يجزئوا الموضوع الواحد ويلتزموا بأحكام مختلفة له. لهذا دعا إلى الإفادة من الواقع كثقافة لطرح التساؤلات على النص مع الاحتفاظ بقيمومة هذا الأخير، فقد أطلق على طريقته في تفسير القرآن بالاتجاه الموضوعي أو التوحيدي، فهي من جهة تبدأ بالموضوع الخارجي كأساس لعملية التفسير، كما إنها من جهة ثانية توحد بين التجربة البشرية ونص الخطاب السماوي. فكما قال في المدرسة القرآنية: هنا يلتحم القرآن مع الواقع، يلتحم القرآن مع الحياة، لأن التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن، لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن، فتكون عملية منعزلة عن الواقع منفصلة عن تراث التجربة البشرية، بل هذه العملية تبدأ من الواقع وتنتهي بالقرآن بوصفه القيم والمصدر الذي يحدد على ضوئه الاتجاهات الربانية بالنسبة إلى ذلك الواقع. كما أنه انطلاقا من الواقع ذاته لم يتقبل الأساليب المألوفة القديمة التي تتعامل بها دوائر الحوزة العلمية، سواء مع الكتب الدراسية أو المجتمع، كما لو كانت تعيش قبل 500 سنة، مؤكدا على ضرورة تغيير هذه الأساليب وإصلاح الأمور بما يتفق ومنطق الواقع وتغيراته. وهو أمر وإن بدا ليس ذا تأثير على أحكام النص، لكن الحقيقة ليست كذلك، لأن الأساليب القديمة كانت تعتمد على شروطها الزمانية والحضارية لفهم النصوص، ومن ذلك التعامل الحرفي مع النص دون تجاوزه في الغالب. أما وقد تغيرت الأمور بتجدد الواقع، فتحديث الأساليب وفقا للشروط الحضارية الجديدة لا بد وأن يدفع إلى تغيير النظر للكثير من الأحكام التي كانت مناسبة لما عليه الوضع في السابق. وعموما لقد تنامت النزعة الواقعية في كتابات المفكر الصدر خاصة في سنواته الأخيرة، وتجلت في مواضيع عديدة كالعقيدة، مثل إثبات المرسل والرسول والرسالة والتفسير، ومحاولته إصلاح الحوزة طبقا للظروف الحديثة ومتطلباتها الملحة، وكذا سعيه لإصلاح المرجعية بما يتفق مع التحولات الحديثة للواقع، وكذلك قبوله لمبدأ الشورى في النظام السياسي، وهو من المبادئ المستجدة الحديثة لدى المفكر الإمامي، إلى آخره. 8. الواقع كمنتج للنص. وهو ما يتبناه الدكتور نصر حامد أبو زيد كما في كتابه مفهوم النص، فمن وجهة نظره أن جوهر النص القرآني وحقيقته لا يتعدى كونه منتجا ثقافيا باعتباره لغة يحال عليها أن تكون مفارقة للثقافة والواقع، وقد تشكل في ظرف يزيد على 20 عاما، ومع ذلك فإن هذا المفكر لا ينكر ألوهية مصدر النص القرآني، ويرى أن هذه الألوهية لا تنفي واقعية محتواه، ومن ثم لا تنفي انتماءه إلى ثقافة البشر، كما إن النص في هذه الحالة لا يعكس الثقافة والواقع عكسا آليا، بل إنه يعيد بناء معطياتها في نسق جديد، الأمر الذي يعني وجود علاقة جدلية بين النص والواقع أو الثقافة. على ذلك اعتبر أبو زيد أن اختيار منهج التحليل اللغوي في فهم النص هو الوحيد الذي يلائم موضوع البحث ومادته، فإذا كان النص حاملا للثقافة التي ظهر فيها دون أن يكون هناك ما يفارق الواقع، فلا بد حينئذ من أن يكون التحليل اللغوي هو الوحيد الذي يلبي فعلا حاجة الفهم الخاصة بالنص، وهنا يصبح الأخير كاشفا عن واقع الثقافة التي ظهر فيها، كما يكون هذا الواقع مساعدا على فهم النص. لهذا كان لا بد من البدء بدراسة ذلك الواقع، إذ لا يمكن فهم النص من غير البدء بدراسة طبيعة الواقع القائم بتشكيل النص، أي دراسة الأبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، كذلك دراسة المتلقي الأول للنص والمخاطبين به. ومن تطبيقات هذا المنهج الانعكاسي والإنثروبي، اعتبر أبو زيد أن ارتباط ظاهرتي الشعر والكهانة بالجن في العقل العربي وما ارتبط بهما من اعتقاد العربي بإمكانية الاتصال بين البشر والجن هو الأساس الثقافي لظاهرة الوحي الديني ذاتها. وعلى رأيه أنه لو تصورنا خلو الثقافة العربية قبل الإسلام من هذه التصورات لكان استيعاب ظاهرة الوحي أمراً مستحيلاً من الوجهة الثقافية، فكيف كان يمكن للعربي أن يتقبل فكرة نزول ملك من السماء على بشر مثله ما لم يكن لهذا التصور جذور في تكوينه العقلي والفكري؟ وبالتالي فظاهرة الوحي أو القرآن كانت جزءاً من مفاهيم الثقافة العربية آنذاك، فلا العربي كان يدرك أن الجني يخاطب الشاعر ويلهمه شعره، ويدرك أن العراف والكاهن يستمدان نبوتهما من الجن. لذلك فإنه لا يستحيل عليه أن يصدق بملك ينزل بكلام على بشر. وعليه نفى أبو زيد أن يكون للعرب المعاصرين لنزول القرآن اعتراض على ظاهرة الوحي ذاتها، وإنما انصب الاعتراض إما على مضمون كلام الوحي أو على شخص موحى إليه. ولذلك أيضا يمكن أن نفهم حرص أهل مكة على رد النص الجديد القرآن إلى آفاق النصوص المألوفة في الثقافة سواء كانت شعرا أم كهانة. ومع أن اللغة تستبطن الثقافة وأن النص بالتالي هو تعبير على هذه الثقافة، لكن قابلية اللغة للتعبير عن مراد التفكير يجعل لها القدرة على تجاوز متبنيات الثقافة ومضامينها القائمة، وبالتالي فبوسعها أن تطرح ما هو بديل، وبالأحرى أن لها دورا مزدوجا، فهي من جانب يستحيل عليها مفارقة الثقافة كليا، لكنها من جانب ثاني يمكنها طرح البديل الثقافي عبر صياغتها للمعاني والمفاهيم الجديدة، وهذا ما يخولها أن تكون أداة للعقل لطرح النظريات الجديدة، فهي بهذا العمل المزدوج تحمل عقلا مكونا ومكونا حسب تعبير لاللاند عن الفكر والثقافة عموما، فمن حيث تضمنها للثقافة المطروحة تكون حاملة للعقل المكون، لكن حيث يمكنها تجاوز هذه الثقافة بتمرير ثقافة بديلة فإنها تحمل العقل المكون. وطبقا لهذا المعنى فإن التضييق الذي اتخذه أبو زيد في تعبير النص عن الثقافة ليس ضروريا، بل يمكن القول إن النص يشهد على خلاف هذا الطرح، فليس من الصحيح القول بأن وجود الكاهن والشاعر هو الأساس الثقافي لظاهرة الوحي الديني ذاتها، ولولا ذلك لاستحال استيعاب ظاهرة الوحي من الوجهة الثقافية. فعلى الأقل إن هذا التقدير لا يتسق مع ما قرره أبو زيد فيما بعد من أن أهل مكة كانوا حريصين على رد النص الجديد القرآن إلى آفاق النصوص المألوفة في الثقافة سواء كانت شعرا أم كهانة، إذ على هذا الرأي كان الأولى لأهل مكة أن يتقبلوا النبوة أو النص الجديد اعتمادا على ما سبق من الشعر والكهانة، لا أنهم يرفضونه لهذا الاعتبار. وعموما نعتقد بأنه يمكن تصور استيعاب ظاهرة النبوة حتى مع عدم وجود الكاهن والشاعر، طالما أن هناك نوعا من الحاجة الإنسانية للاتصال بعالم الغيب، فالعقل البشري لا سيما في الأزمان القديمة يستقرب مثل هذا الاتصال للحاجة إلى تفسير الأشياء ورفع الغموض أو للخوف والطمع، ولا علاقة لذلك بوجود أشكال من الإلهام لا سيما إلهام الشعراء، فهو بعيد عن الاعتبار. وبالتالي فإن لظاهرة النبوة حاجة إنسانية لا ثقافية. ويؤيد هذا المعنى أن القرآن الكريم قد طرح تصورات للعرب آنذاك على النقيض مما قاله أبو زيد، فالأخير يعتبر أن العربي كان يتقبل الوحي النبوي باعتباره قد ألف الشعر والكهانة، في حين إن القرآن يؤكد على أن اعتراض العرب كان من هذه الناحية بالذات، فهم يعتبرون ما جاء به محمد لا يختلف عن المجالات المألوفة، لذلك رفضوا ادعاء النبوة، كما يشير إليه قوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، وقوله: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، وقوله: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، وقوله: ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. أيضا إنهم رفضوا النبوة لاعتقادهم بأنها ينبغي أن تكون خارج المألوف من المعجزات الكونية على شاكلة ما كان للأنبياء من هذه المعاجز، إذ كان اعتراضهم على محمد بأنه شخص مألوف لا يختلف عن أي رجل منهم، وبالتالي فليس هناك طرح يفيد قبول دعوة النبي استنادا إلى تقبل فكرة الشعر والكهانة. وفي ذلك جاء قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فالاعتراض هنا قد جاء ليس على ظاهرة الوحي ذاتها، ولا على المضمون الموحى به، ولا على شخص محمد، بل على الطبيعة النوعية للموحى إليه، بدلالة ما نقله القرآن من أن القوم كانوا يطلبون معجزة كونية تؤيد مدعي النبوة، أو يأتي معه ملك يؤكد المدعى، وكل ذلك بعيد عن مسألة الشعر والكهانة، فهم يطلبون شيئا جديدا غير مألوف له طابع غيبي كالمعجزة الكونية أو الملك. وكما ينقل القرآن: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وينقل أيضا: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. كما ينقل: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. ويقول: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. لذلك فالتلازم الثقافي بين الكهانة والشعر من جهة، وبين النبوة من جهة ثانية معدومة، إنما الأمر قد أخذ شكلا مخالفا ومعاكسا، إذ لا نجد شخصا آمن بالنبي وهو يعول على ما كان مألوفا من الشعر والكهانة، في حين نجد أن من اعترض على النبي يتمسك بدعوى الشعر والكهانة. وبعبارة أخرى، إن العلاقة التي صورها أبو زيد بين الشعر والكهانة من جهة والنبوة من جهة ثانية هي علاقة التزامية، لكننا نراها عكسية، فوجودهما كان داعيا للتكذيب للتصديق بشهادة ما نقله القرآن عن مزاعم العرب المعاصرين. وبالتالي فلولا وجود الشعر والكهانة لكان قبول النبوة أقرب إلى نفس العربي للعكس. 9. الواقع كإشكالية، وهو ما يلاحظ جليا لدى الدكتور حسن حنفي وحركة اليسار الإسلامي عموما، ويمكن القول إن ما أبداه حنفي في هذا المضمار يشكل أول صورة وعي كلية لمكانة الواقع بالنسبة للإشكاليتين التقليديتين النص والعقل. فقد أبرز الواقع كشاخص قبال النص، مثل ما كان العقل شاخصا قبال النص في الماضي، وأصبح الواقع بحسب هذا الفهم ينافس النص ويتقدم عليه عند المعارضة، وأعطى للواقع دلالة أسباب النزول والنسخ والمصلحة العامة. واعتبر الفكر الإسلامي لم يظهر بعد أولوية الواقع، وقد صنف كتابه من النص إلى الواقع لأجل أن يحسن الفقيه الاستدلال ويغلب المصلحة العامة، وهي أساس التشريع على حرفية النص وإعطاء الأولوية للواقع على النص. وجاء في هذا الكتاب قوله: المصلحة تجب القياس العقلي الخالص، لأن المشاهدة واقعة، والواقع له الأولوية على النص والعقل معا، وقوله: إن العقل والواقع أساسا الوحي، وقوله: إن الواقع أكثر غنى من النص. الواقع حرية والنص قيد، والحرية تتجاوز القيد بالضرورة. وقوله: الخطاب نوعان، الأول يقيني لا يتطرق إلى احتمال اعتمادا على بداهة العقل ورؤية الواقع، والثاني محتمل أي مجمل ومتشابه في حاجة إلى بيان ليس فقط من داخل النص عن طريق مبادئ اللغة وقواعد النحو، بل أيضا من خارجه عن طريق فهم العقل ومصالح الواقع، كما من إشاراته بهذا الصدد قوله: وفي العقل والنقل ظهرت أولوية العقل كما ظهرت أولوية النقل، ولكن لم تظهر بعد أولوية الواقع. وقوله: القرائن الحسية ليست فقط تدعيما للحجة النقلية بل للحجة العقلية كذلك، فالواقع أساس النقل والعقل على السواء. ومثل ذلك قوله: إن الواقع هو الأصل والعقل هو الأساس، ولا سلطان إلا للعقل، ولا سلطة إلا لضرورة الواقع الذي نعيش فيه. وقوله: العلاقة إذن ليست بين العقل والنقل وحدها، ولكنها علاقة ثلاثية بإدخال طرف ثالث هو الواقع، يكون بمثابة مرجع صدق وتحقيق لو حدث أي تعارض بين العقل والنقل. ولا يكاد يتفق اثنان على معنى واحد للنص، في حين إن استعمال العقل أو اللجوء إلى الواقع يمكن أن يؤدي إلى اتفاق. ولا تستطيع اللغة وحدها أن تكون مقياس فهم النص والتوفيق بين المعاني، تحتاج اللغة إلى حدس وهو عمل العقل، أو إلى التجربة وهو دور الواقع، فالواقع واحد لا يتغير ولا يمكن الخطأ فيه، لأنه واقع يمكن لأي فرد أن يتحقق من صدق الحكم عليه، وأن كل اختلافات الأحكام على الواقع إنما ترجع في الحقيقة إلى اختلافات في مقاييس هذه الأحكام وأسسها، وليس إلى موضوع الحكم. وغالبا ما تكون هذه الأسس ظنونا أو معتقدات أو مسلمات على أحسن تقدير، أو مصالح وأهواء ورغبات، وسوء نية على أسوأ تقدير. وفي حقيقة الأمر الفكر هو الواقع والواقع هو الفكر، وليس لأحدهما أولوية زمانية على الآخر أو أي نوع من الأولية من الأولوية من حيث الشرف والقيمة. وقد رسم اليسار الإسلامي الأولوية لكل من العقل والواقع والمقاصد على النص، فإذا ما تعارض النص مع أحد هذه العناصر فإنه لا بد من تأويله أو تعطيله، وهو يدين النزعة السلفية لكونها تقفز على الواقع دون أن تمنحه أي اعتبار، وتلجأ إلى الماضي دون أن تفكر في حاجات الحاضر، لهذا لجأ إلى تقديم المصلحة واعتبارات العقل والواقع على كل من النص والإجماع، وهو نهج تجاوز حدود ما سبق إليه المعتزلة ومن على شاكلتهم في تقديم العقل على ظاهر النص عند التعارض، كما تجاوز طريقة الطوفي في تخصيص المصلحة للنص والإجماع، ولا يهمه في ذلك إن كان الأمر يفضي إلى تعطيل النص القطعي أو تأويله عند الإمكان أو رفضه إن كان حديثا يعارض قبليات العقل أو الواقع، فالمهم لدى هذا الاتجاه هو تحقيق مقاصد الشريعة العامة، وقد حددها بخمسة هي: الإنسانية والعدل الاجتماعي والحرية السياسية والمبدئية والتقدم المستمر نحو الأفضل. لكن ما يؤخذ على حنفي هو أنه عرض القضايا ومنها إشكالية الواقع عرضا أيديولوجيا دون الحفاظ على الطرح الإبستيمولوجي، فإطروحاته مليئة بالشعارات، كما إنه لا يريد من الواقع سوى واقعنا الذي نحقق فيه رغباتنا ومصالحنا. 10. الواقع كنظام، وهو ما نسعى إليه، وذلك بجعل الواقع أساس التفكير والتكوين المعرفي بعد البديهات العقلية والمنطقية، ومنه يمكن تقديم الرؤية الخاصة بالفهم الديني كنظام يختلف عن النظم المتعارف عليها في الفهم. فإذا كان تراثنا المعرفي يحمل نظامين معرفيين كالذي فصلنا الحديث عنهما خلال حلقات المشروع الثلاث الأخيرة، وهما النظام الوجودي والمعياري، فإن ما نحتاج إليه هو نظام آخر يتلافى المشاكل التي لحقت بهما، وبالتالي كان لابد من نظام جديد يوظف إشكالية الواقع كطرح مضاف إلى الإشكالية التقليدية الخاصة بالعقل والنص، وهي الإشكالية التي أفرزت علاقتين مختلفتين، إحداهما لصالح العقل في قبال النص والواقع كما في علم الكلام، والأخرى لصالح النص أو البيان في قبال العقل والواقع كما في علم الفقه. أما الإشكالية التي يبدي فيها الواقع نوعا من السلطة والهيمنة فقد ظلت غائبة، لم تظهر على مسرح الفكر الإسلامي سواء في علومه العقلية أم النقلية، الأمر الذي جعل هذا الفكر يصل إلى نهاية مسدودة لعدم سلوك الطريقة الواقعية في التفكير، وهي الطريقة التي تجند العقل ليفكر في صور الواقع وتجاربه وحالات جدله مع النص وما ينتزع عنه من فتاوى وعقائد. وأهم ما يميز النظام الواقعي عن النظامين الوجودي والمعياري هو أن هذين النظامين قائمين على ادعاءات خاصة غير مشتركة، ففي حد ذاتها تحتاج إلى تحقيق إن كانت تقبل أو لا تقبل. ولما كانت هذه الادعاءات مؤسسة على قضايا قبلية دون أن يكون لها مساس بالعقل البعدي، لذا كان التحقيق فيها إما غير ممكن لتجردها عن الواقع أو إنها رهينة التحقيق الواقعي، وهو المعيار الذي يستند إليه النظام الواقعي. فالتمييز بين هذا النظام وغيره هو أنه يعتمد على العقل البعدي ويتقوم بالقبليات المشتركة التي يقرها الوجدان الفطري، ومن ذلك ما يتعلق بمنطق الاستقراء والاحتمال، الأمر الذي يجعله قابلاً للتجديد والتطوير والإثراء لاتكائه على الواقع الثري بالمعاني. وبحسب هذا النظام فإن علاقة الواقع بفهم النص تتخذ اعتبارات متعددة كالتالي: فابتداءً إننا نعي بأن للواقع أثره الحاسم في تغيير آرائنا وتوجهاتنا على مختلف الصعود المعرفية بما فيها العلوم الإسلامية وعلى رأسها علم الفقه. فحركة الواقع أشبه بكتاب تتفتح صفحاته لتظهر الحقائق بالتدريج شيئا فشيئا، لذلك يمكن الاستفادة من هذه الظاهرة المتفتحة بتحويل الواقع إلى منطق عام يوظف لكسب المزيد من المعرفة وتقييم صور فهم النص المختلفة. فنحن نواجه في هذه الحالة صورتين مختلفتين لعلاقة الواقع بفهم النص، إذ نعمل بحسب الصورة الأولى على مراقبة جريان الواقع وعلاقته بالنص وفهمه دون أن يكون لنا دور في هذه العلاقة الخارجية، وسواء كنا على وعي أو على غير وعي بذلك، فإن للواقع حكمه وسلطته في رسم العلاقة التي يؤثر فيها على فهم النص، فهي سلطة قوية وإن بدت خافية على أصحاب الفهم المنشدين إليها عفوياً، وهي من السنن الموضوعية كالتي فصلنا الحديث عنها خلال حلقة علم الطريقة، ويمكن تحديدها كالتالي: كلما تغير الواقع كلما أدى ذلك إلى تغير الفهم معه باضطراد، وعلى هذه الوتيرة كلما اشتد تغير الأول كلما أفضى ذلك إلى زيادة تغير الثاني بالتبع. وأكثر من هذا نقول بأن المفاهيم الأولية للذهن البشري لما كانت تنتزع عن الواقع، وأن النص من حيث الأساس يستعين بلغة الواقع دون التعالي عليه، وإلا كان رموزا بلا معنى محصل، فستكون النتيجة في النهاية بأن فهم النص لا يمكن أن يتقدم على فهم الواقع، بل سيصبح الأول مستبطنا للفهم الأخير. وهذا يعني أن جميع الدوائر المعرفية للفهم ستكون مسبوقة بالقبليات المتعلقة بإدراك الواقع ومفاهيمه، فإدراك الواقع هو ما يتيح لنا الفهم حتى وإن لم نتعقله، فنفهم ونفكر به وإن لم نفكر فيه. وحتى الدائرة البيانية لا يسعها فعل شيء من غير التسلح بمفاهيم هذا الواقع ابتداءً، كالذي يطلق عليه الفهم العرفي للنص، والذي تعول عليه هذه الدائرة كأصل مولد للفهم، حيث تتخذ منه إطارا كليا ومنطقا عاما لتسقطه على مختلف الأحوال والظروف ضمن ما أسميناه المنطق الماهوي للفهم من دون مراعاة ما يحمله الواقع الآخر الذي يوازي الواقع الخاص بالتنزيل أو ما نسميه واقع التنزيل، وهو مورد إشكالنا على هذا الفهم كما سنرى. وبعبارة أخرى، إن النظام الواقعي لا يلغي خصوصية ما يقوم به المنهج البياني، بل يضيف إليه ما لم يأخذه بعين الاعتبار. والحق إنه يحول الدلالة النصية الظاهرة من دلالة مفصلة إلى دلالة مجملة تحتاج إلى عناصر أخرى كاشفة وعلى رأسها الواقع. فالبيان الذي تتحدث عنه الدائرة البيانية هو بيان مفصل، في حين إنه لدى النظام الواقعي بيان مجمل يحتاج إلى ما يحوله إلى تفصيل. أما بحسب الصورة الثانية، فنحن نعمل على انتزاع بعض المبادئ من الواقع أثر استكشافنا للنتائج المتمخضة عن صدرورته المشار إليها في الحالة الأولى، وبذلك يحول ما هو موضوعي إلى حالة معرفية يقصد منها ابتداء تقييم الأمور وتحقيقها، ومن ثم استخلاص بعض المبادئ التي تساعد على ضبط العلاقة بين الواقع والنص بغية تحقيق ما نطمح إليه من مقاصد وأهداف. ومن الناحية المبدئية، يتقدم الواقع على غيره من مصادر الكشف المعرفي، ويتميز بكونه يساعد على التحقيق في أصول العقائد، كما إنه يساعد على معرفة ما يتضمنه النص من معنى، لا سيما أن الأخير لم يتجرد في تنزيله عن الواقع الخاص، بل ظهر بينهما جدل تجلى بأشكال عديدة كما سنعرف. وبالتالي فما لم يأخذ الواقع الخاص بعين الاعتبار فلا يمكن التعرف على دلالة النص. يضاف إلى أن الواقع يساعد على الكشف عن طاقة النص وإمكاناته للتطبيق، مثلما يساعد على معرفة ما يتضمنه الأخير من مصداقية دينية أو تزوير، كالحال مع نصوص الحديث التي يمكن تعريض الكثير منها للكشف الواقعي والتجريبي. كذلك تبرز أهمية الواقع عند الاعتماد عليه كمعيار لترجيح النظريات الدينية وأنساق الفهم، كالذي فصلنا الحديث عنه خلال حلقة علم الطريقة. ومن الناحية الإبستيمولوجية، تعود أهمية الواقع مقارنة بالنص إلى أن الأخير ثابت لا يقبل التغيير والإفصاح عن نفسه بأكثر مما جرى فيه الأمر ابتداءً، فهو يحمل نظاماً مغلقاً لا يسمح بإضافة المزيد، ناهيك عن كونه يعمق ظاهرة الإبهام وعدم الوضوح كلما طال الزمن، خلافاً للواقع باعتباره يملك نظاماً مفتوحاً يتقبل الإضافة دون انقطاع، وبهذه الإضافة يكون أكثر وضوحاً كلما طال الزمن، مما يجعله مفتوحاً على المراجعة والتصحيح أكثر فأكثر كلما طرأ عليه شيء جديد. وهنا تبرز أهليته لأن يكون مرجعاً أساسياً للتصحيح، فهو يستقل بميزة القابلية على الانفتاح الدائم ومن ثم الكشف والتحقيق لتقييم النظريات، سواء تلك التي تستخلص منه كالنظريات العلمية أو تلك التي ترتبط معه بشيء من العلاقة كالنظريات الفلسفية والدينية. وعموماً فإن أهم العناصر المعتمدة في هذا النظام أربعة، هي الواقع والوجدان والمقاصد والفهم المجمل للنص. فالواقع بمثابة المولد المعرفي، أما الوجدان والمقاصد والفهم المجمل فهي تعمل كموجهات للفهم. وهناك العديد من النتائج التي يمكن استثمارها عبر هذا النظام، كالذي فصلناه في عدد من كتبنا، منها ما يلي. طبقا لهذا النظام، يمكن نسف القاعدة القائلة لا اجتهاد مع وجود النص الصريح، فالمعطيات التي قدمناها في عدد من كتبنا بما فيها هذه الحلقة من مشروع المنهج في فهم الإسلام تثبت أن النص يحتاج إلى الواقع في ضبط مقصده ومعناه، وبدونه فإنه ينغلق على ذاته ويتعارض لا فقط مع الواقع وإنما مع المقاصد التي لولاها ما كان للنص من معنى. والتسليم بتلك القاعدة سيتصادم بالتأكيد مع كل من المقاصد والواقع، إذ لا يمكن فهم النص فهما متسقا بمعزل عن الواقع، لا سيما واقع التنزيل، ومن ذلك إنه لا يمكن تحديد الأحكام الأمرية إن كانت أحكاماً فورية أو متراخية، وإن كانت تفيد التكرار أو المرة الواحدة، وكذا الاستحباب أو الوجود أو الوجوب أو الإرشاد أو غير ذلك، من غير لحاظ سياقاتها الحالية والاجتماعية والظرفية. والحال ذاته ينطبق على حكم النص المعلوم حسب الصيغ السابقة في علاقته الخاصة بظرف التنزيل. يبقى أن من الصحيح تماماً مفاد القاعدة الأصولية القائلة لا اجتهاد في قبال النص، وذلك حينما يتضمن المعنى الاعتراض على حكم النص اعتراضاً مطلقاً، لا المعنى الذي يقصد منه لا اجتهاد مع وجود النص الصريح كالذي يعول عليه الأصوليون. إذن نحن بحاجة إلى إيجاد شكل من الاجتهاد يختلف جذراً عما ساد في العصور الماضية، تعويلاً على علاقة الواقع بالنص، مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ الوجدان العقلي والفهم المجمل والمقاصد. وعليه لا بد من تغيير خارطة مصادر التشريع كما وضعها الفقهاء، والتي تغفل ما للواقع من قوة كشفية تضاهي سائر المصادر الأخرى، بل وتتفوق عليها عند المعارضة التامة. وبدون هذا الاعتبار سوف ندور في ذات الفلك من المصادمة المتوقعة مع الواقع، أو إضفاء التبريرات الواهية لأجل تغطية ما يحدث من تصادم. وعموماً يعاني الفكر الإسلامي من مشكلتين، إحداهما تتحدد بغياب الواقع إما لعدم إدراك أهميته وجدواه، أو نتيجة الوهم القائل بأنه ليس من الطرق الشرعية الموصى بها. فسواء لهذا السبب أو ذاك، فإن العلماء لم يفكروا في الإفادة من المبادئ التي يمكن انتزاعها من الكشف الواقعي، والتي تحل لهم أزمة الصدام بين النص والواقع كلما تغير الأخير. أما المشكلة الأخرى فهي غياب البحث المنهجي للفهم، فلو كان هذا البحث حاضراً لأضحت العلاقة بين النص والواقع غير ما عهدناه في تراثنا المعرفي. وعليه فالفكر الإسلامي يعاني من مشكلة مزدوجة، لكن تظل المشكلة المباشرة التي يعانيها هذا الفكر تتمثل في الواقع بالذات. وتأتي أهمية الواقع بالنسبة للفقه من العلاقة المباشرة التي تربطهما معا، فهدف الفقه هو علاج مشكلة الواقع الاعتباري بالذات، أي واقع القيم ومنها تلك المتعلقة بالمصالح والمضار. وبالتالي فما لم يتغير حال العلاقة التي تربطهما من موقع إسقاط النص والفتوى كما اعتادت عليه طريقة النهج البياني إلى موقع كشف الواقع عن الفتوى المناسبة بما يتسق مع المقاصد المستهدفة، فإن الحال سيظل على ما هو عليه من الصدام الدائم بين النص والواقع، بل وسيستمر الخلاف المعهود بين الفقهاء حول تحديد الفهم والفتوى. فمن الواضح أن الطريقة البيانية المتبعة تعجز عن أن تعالج هاتين المشكلتين، لا سيما أنها تعاني من مشاكل مزمنة لها علاقة بالنص سندا ودلالة، في حين إن التعويل على الواقع والمقاصد يمكن أن يحل مشكلة الصدام المشار إليها سلفا، كما يمكنه علاج الخلاف الدائر بين الفقهاء. وسبق للطوفي الحنبلي أن أدرك خلال القرن الثامن للهجرة قيمة الواقع ومقاصد المصلحة لتجنب كثرة الخلاف بين الفقهاء، فهو في بعض أدلته التي قدمها لتبرير تقديم المصلحة على النص والإجماع اعتبر أن سبب الخلاف المذموم شرعا في الأحكام هو وجود النصوص المختلفة المتعارضة، في حين إن رعاية المصالح هي أمر حقيقي لا يختلف فيه، فهي بالتالي مورد الاتفاق المطلوب شرعا، لذا فالأولى اتباعه. وكما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وذكر الطوفي شواهد عديدة لما حدث من عداء وتنافر بين المذاهب الفقهية وما وظفوه من نصوص وأحاديث موضوعة، ثم إنه قال إن بعض أهل الذمة ربما أراد الإسلام فيمنعه كثرة الخلاف وتعدد الآراء ظنا منه أنهم يخطئون. لهذا قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. ولو اعتمدت رعاية المصالح المستفادة من قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار على ما تقرر لاتحد طريق الحكم وانتهى الخلاف، فلم يكن ذلك شبهة في امتناع من أراد الإسلام من أهل الذمة وغيرهم. ومعلوم أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار قد كتب حولها العديد من الفقهاء سنة وشيعة، لكن لم يوظفها أحد من الفقهاء توظيفا واسعا مثل ما فعل الطوفي ليثبت من خلالها وجوب الأخذ بالمصلحة وأنها المقصودة في النظر الشرعي إلى الدرجة التي تكون راجحة على حكم النص. على أننا سنتناول في هذه الحلقة علاقة الواقع بالنص أو الخطاب الديني عبر محاور أساسية متعددة، فقد تتخذ هذه العلاقة نوعا من السنن الموضوعية، كما قد تتخذ شكل القواعد الإجرائية التي نتبناها ضمن النظام الواقعي للتطبيق. فالمحاور التي سنتحدث عنها بعضها يندرج ضمن السنن الموضوعية كما في المحورين الأولين، وبعضها الآخر يندرج ضمن القواعد الإجرائية المتخذة للتطبيق، كما هو الحال مع بقية المحاور كالتالي: الأول، إبراز أن للواقع تأثيرا هاما على فهم النص والخطاب الديني. صحيح أنه في القبال يكون للنص تأثير على فهم الواقع، لكن الدور المناط بالأخير كبير مقارنة بالنص، إلى درجة يمكن تقرير أنه كلما تغير الواقع وزادت تطوراته كلما أثر ذلك على تغير فهم النص، وبالتالي يصبح فهم النص مناطا بالتغيرات والتحولات الحاصلة في الواقع. أما تغير فهم الأخير فهو ليس مناطا بتغير فهمنا للأول، فالعلاقة التغيرية بينهما كعلاقة التغير بين السبب والمسبب، فكلما تغير السبب تغير المسبب من دون عكس. الثاني، إيضاح أن للواقع علاقة جدلية مع الخطاب الديني أو النص، فلكل منهما أثره على الآخر. وإذا كان من المعلوم تأثير الخطاب على واقع التنزيل كقلب واقع الكفر والشرك إلى الإيمان وتحويل واقع الدعوة في مكة المكرمة إلى دولة إسلامية في المدينة وغير ذلك من الوقائع التي أثر فيها الخطاب الديني على الواقع، ومثلها تأثير النص المدون على الأخير إلى يومنا هذا، إلا أن ما لم يبين بشكل واضح هو تأثير الواقع على الخطاب وأحكام النص، وهو ما سنوليه أهمية خاصة إلى حد جعلنا نهمل التأثير الأول لكونه معروفا لا يحتاج إلى تأكيد. الثالث، إن هذه الجدلية لا تتنافى مع ما سنقرره من حاكمية الواقع على النص، فمثلما هناك جدلية بين الطرفين فهناك حاكمية لأحدهما على الآخر، وأبرز تجلياتها عندما يتولد بينهما بعض أنواع التعارض، حيث يرجح الواقع على النص عندما يكون متن الأخير أو ظاهره في معارضة صريحة مع حقائق الواقع الموضوعية. الرابع، لا تشمل الحاكمية أو الترجيح المشار إليهما في الفقرة السابقة بإطلاق حالة التعارض القائمة بين حكم النص واعتبارات الواقع القيمية من المصالح والمفاسد، إذ لا يحق العمل بمثل هذه الحاكمية ما لم تتقيد بضوابط محددة، وهي أن تكون اعتبارات الواقع القيمية خاضعة لحاكمية المقاصد الكلية والموجهات الفطرية العامة، بمعنى أن من الجائز أن تكون الحاكمية لمصالح الواقع وترجيحها على حكم النص طالما دلت على هذه المقاصد، فالتعارض الحقيقي قائم هنا بين المقاصد وحكم النص، وبذلك تكون الحاكمية بعيدة عن تبرير الواقع الفاسد. لذلك من الجائز أيضاً أن تكون الحاكمية للنص على الواقع عندما يتفق حكم النص مع المقاصد، وبالتالي فالعبرة بالمقاصد ذاتها وليس للواقع أو النص حاكمية على الآخر بإطلاق، بل إن ذلك مقيد بمصالح الواقع ومفاسده. فعند المصالح تترجح كفة الواقع، أما عند المفاسد فالمعالجة تخضع إلى ما يتطلبه العمل بالمقاصد لأجل إصلاح هذا الواقع، سواء كان الاعتماد في ذلك على حكم النص أو على صيغة أخرى تتسق مع المقاصد. وبلحاظ كل من المحور الأول الخاص بتأثير تغير الواقع على فهم النص، ومحور جدلية الخطاب مع الواقع، واعتبارات العمل بالمقاصد، فإنه يمكن استنتاج بعض القواعد المهمة لعلاقة الواقع بأحكام النص. وما نستخلصه من المحاور السابقة هو أن للواقع أدوارا متعددة في العلاقة مع النص والخطاب الديني، فهو يؤثر على تغيير فهم النص، كما له علاقة جدلية مع النص والخطاب الديني، فقد تأثرت أحكام الأخير به منذ لحظة التنزيل القرآني وحتى يومنا هذا. وبشكل أدق، أن كل منهما قد مارس التأثير على الآخر طوال هذه المدة، والمستقبل أمامهما مفتوح، كما إن للواقع حاكمية على النص عند تعارض دلالتهما الإخبارية أو الخاصة بالحقائق الكونية والموضوعية عموماً. يضاف إلى أن للواقع القيمي المتعلق بالمصالح والمفاسد حاكميته على النص، شرط أن تكون الحاكمية منضبطة بضوابط المقاصد العامة دون اتخاذ صورة تبرير الواقع الفاسد. وأخيراً، فإن للواقع الفضل في الكشف عن حجية النص وإثبات المسألة الدينية برمتها، لا العكس، بمعنى أنه لولا الواقع لتعذر معرفة كونه حجة، ولتعذر الإلزام بأحكامه كما سنعرف.